بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم
طويلة الواية حجرة الله. يقال أنكم تقولون بأقوال لم تسرقوا إليها كالقول بتحريم الذهب المخلف وإعادة الحاج إلى إحرامه إذا لم يطف طواف الإطابة قبل الغموض والمجيد، والقول بإيجاب إلقاء الكلام. أرجو التوضيح وجزاك الله خير.
أما القول بإيجاب كلام فقد سبق عليه الكلام، أما المسألتان الأخريان فجور، لأن من خطتي ألا أقول رأيا ولا أتبنى فقها إلا إذا قد سبقت إليه، وكل من المسألتين المذكورتين في السؤال أنا، وهو القول بتحريم الذهب المحرم على النساء، والقول الآخر أن يعود من رمى رمية الجمرة الكبرى يوم النحر ثم تحلل ولبس قميصه أو ثيابه ثم دخل عليه النساء ولم يطف طواف الإفاضة، فهذا القول وذاك أولا قام على أدلة شرعية انتهينا إليها ووقفنا عندها، وثانيا وهنا الشاهد فلكل من هاتين المسألتين لي فيهما سلف، وقد بينت ذلك بيانا شافيا في كتاب ما يتعلق بالذهب في أعمال الإنفاق وبخاصة في الطبعة الجديدة التي صدرت أخيرا، فقد وجدنا فيها على بعض من يزعم أنه من أهل السنة ولكنه يحقد حقدا عريضا على بعض أهل السنة ويحاول أن يتتبع عضلاته وأن يشهر به بين الناس بزعم أنه خالف الإجماع ويرد نظره عن كل النصوص التي كنا ذكرناها، لأننا لم نقل بتحريم الذهب المحلق نحن فقط، بل قد سبقنا إليه جماعة من السلف الصالح وبصورة خاصة الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. أما المسألة الأولى الأخرى المتعلقة بالرجوع إلى الإحرام فذلك مفصل في رسالته الحج والعمرة على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فمن كان يريد الحق على الإنفاق رجع إلى ذلك على الأقل لكي لا يتهم الأبرياء لأنهم خالفوا الإجماع كما يدعي ذلك الحاقد الفاسد. أما هذا السمع أو لا يقتنع فالله حشيب كل إنسان، أما أن يقتنع ويشهد فهذا بلا شك أمر خطير جدا من الناحية الإسلامية، لأن من ساهم مسلما فيما ليس فيه كان له عذاب شديد يوم القيامة. وفي القرآن الكريم فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا جواب هذا السؤال.
فضيلة الوالد حجره الله، ما حكم الصلاة خلف بعض الأئمة الذين تقع منهم أعمال شركية كسؤال الله بجاه النبي وما شابه ذلك، وجزاكم الله خيرا.
تكلمنا عن هذه المسألة في بعض المجالس ولا أدري الآن الوقت قارب الساعة التاسعة، يكفينا الخمس دقائق نتكلم فيها حول هذا السؤال. أولا لا يجوز المبادرة كما تكفير بعض أهل البدع لمجرد وقوعهم في شيء منها قبل أن تقام حجة العلماء عليهم بما عرف من قواعد الشريعة أن الكفار كفر براحل لا نحكم لهم بنار إلا بعد أن تكون حجة الله عليهم، كما في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. أيضا أن لم يدخل النار هو الذي تبلغه الحجة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بها. على هذا قدماء المسلمين قاطبة، ولذلك السلف الصالح في عقائدهم التي ورثها الخلف عنهم يقولون بصحة الصلاة وراء كل بر وفاجر، وبالصلاة على الميت سواء كان برا أو كان فاجرا، ولا يكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد أن تقوم أو تقام حجة الله عليه. إذا عرفنا هذه الحقيقة ورأينا بعض الفوائد الإسلامية قد وقعوا في بدع شركية محضة لا مجال لأن تفسر بغير الشرك، فلا يجوز المبادرة إلى التكفير إلا بعد إقامة الحجة. وأنا أعتقد أن الحجة بالنسبة لكثير من الناس وبخاصة منهم الأعاجم الذين لا يفقهون اللغة العربية، وبخاصة منهم الذين لم يسبق أن هدوا هم أو آباؤهم إلى الإسلام كالأوروبيين والأمريكيين ونحوهم، فهؤلاء ليس من السهل أن يقال قد أقيمت حجة الله عليهم فهذا هو كلام الله يتلى عليهم ليلا نهارا. أنتم تعلمون أن كثيرا من العرب المسلمين لا يفهمون كلام رب العالمين، فكيف نظن بالأعاجم الكفار أنهم فهموا القرآن وقامت حجة الله عليهم؟ هذا أولا. وثانيا أن بعض البدع ليست شركا وإنما يمكن اعتبارها خطأ أو ضلالا أو بدعة، لأن الشرك أمر عظيم كما قال ربنا في القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والمثال السابق أدوار الكسوان وهو يتبشرون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بلا شك خطأ مخالف السنة، وهذا له بحث طويل وقد جاوز المخلوق. كما كنا نسمع هذا كثيرا في بلادنا السورية، ولنا مجادلات ومناقشات مع بعض المبتدعة الضالة، فكان أحدهم يعالج القضية بعقله الأعرج المنحرف فيقول أنه الإنسان إذا كان له حاجة عند أمير أو وزير هل يأتيه ويطلب منه حاجته أن يقضيها أم يدخل بينه وبين ذلك الأمير واسطة؟ فكنا نقول لهم: إيه لا بد من واسطة، لكن ايش رايك الامير الذي ليس بحاجه للواسطه ويقبل ويفتح بابه لكل الناس ان يخاطبوه وجها لوجه وان لا يدخل واسطه بينه وبينهم، هل هذا افضل عندك ام الامير الذي
لابد من واسطة يفكر قليلا المسكين ويتبع لضلاله على تردد، لكن لا يسعى ان يكون خاصة حينما اذكره بعمر بن الخطاب الذي اطلق عليه بعض المعاصرين وكذب انه اول ديمقراطي في الاسلام، وهم يعنون بالديمقراطية كما تعرفون العدالة، عمر بن الخطاب هو اول ديمقراطي في زعمهم، اما ابو بكر واما الرسول الذي رباهم فلم يكن اول ديمقراطي في تعبيره. الشاهد فإنما يذكر هؤلاء الضالين لأن عمر الخطاب كان يأتيه البدوي ويقول له يا عمر حاجتي كذا وكذا، ماذا ترى؟ هذا أفضل، وإلا هذا الأمير الذي ضربت به المثل فلا يسعه إلا أن يقول أن عمر أفضل، فنقول لهم يا مساكين يا ويلكم لقد شبهتم رب العالمين بالأمراء الضالين وأبيتم أن تشبهوه بعمر العادل الحكيم، ولو أنكم شبهتموه لكنتم في ضلال مبين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، فكيف وأبيتم أن تشبهوه بعمر وشبهتموه بالظلمة؟ أما يكفيكم هذا تنبيها في ضلالكم في توسلكم إلى الله في النبي عليه الصلاة والسلام سبا عن توسلكم لمن دونه مقاما ومنزلة، فيسقط في أيديهم كما يقال. هذا النوع لا شك فيه أنه شرك أكبر، لكن هناك نوع من التوسل ليس من هذا القبيل إطلاقا، فقد جاء عن بعض المعروفين بتمسكهم بالكتاب والسنة أنهم جوزوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون كل الأنبياء دون كل المخلوقات، تمسكوا بحديث الضرير منهم العز بن عبد السلام منهم الإمام الشوكاني الذي خالف مذهبه مذهب الزيدية وانتمى إلى الكتاب والسنة ولم يرضى بديلهما شيء آخر، بل قد روي عن الإمام أحمد إمام السنة أنه قال بالتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم وقوفا منه عند حديث أو ظاهر حديث الضرير. هل نقول في هذا النوع الثاني ممن أجاز التوسل وإن كنا لا ندين الله به أنهم تركوا الشرك أو وقعوا في الجواب؟ لا، إذا التوسل للمخلوقات له حالتان، من توسل مشبها خالق المخلوق فهو الكفر بعينه، ومن توسل ظالما منه أن هذا عليه دليل هو حديث الأعمى فيخطأ ولا يدلل فكيف يكفر؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مفتونين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكرت يا شيخ أثناء كلامك عن التصوير كلام عن صورة الفيديو أنها شد حرمة، وهل في ذلك أيضا في التلفزيون؟ وعندي تعليق على ذلك إذا أمكن.
ما هو الفيديو؟ هو التلفزيون ليس هو الفيديو، يعني لا أحدهما لا فيديو ولا آخر.
طيب
أي فرق؟
هناك شيخ إذا يعني حتى ما نعلم فيه بالنسبة لتصوير الفيديو أنه تصوير ذبذبات أو أمواج كهرومغناطيسية، والصورة التي تظهر على الشاشة ليست صورة
هذه الفلسفة التي أضلت المسلمين. يا ترى مكلف المسلم أن يعرف هذه الفلسفة أن ينظر فقط هذه صورة ولا ليست صورة؟
لكنها ليست على رقم وليست على يعني صورة مادية، وإنما هي أشهر ما تكون الأشباح.
أنت الآن ولا مؤاخذة تحكي كلاما تخالف المادة، تقول ليست مادية وإذا هي مصورة في إيش؟ في الهواء ولا في عندك أشرطة وعندك أجهزة هذه ليست مادة،
الضوء ليس مادة
عزيز، وإذا
طاقة
والطاقة ليست مادة.
والله حسب ما تعلمنا مجال تخصصي أن الطاقة مادة متغيرات، فيمكن للطاقة أن تبدل المادة.
أين قرأت هذا الكلام؟ في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا في كتب النصارى؟
هذا العلم عدته ذلك، ما أدري عنه.
المسألة هي نظرة ثانية.
لا يقول العلم يثبت ذلك ويقول أنه ليس مادة،
يقول أن الطاقة شيء.
لا عجبني. يقول العلم أن الطاقة ليس مادة.
نعم.
فذلك يقول كل شيء مادة، ولذلك أنكر وجود الله لأن وراء المادة. كيف يقول أنت يقول لا ما هو طاقة؟ الطاقة ما هي مادة؟ كل شيء هو مادة، لكن طبعا هذه المواد تختلف إحداهما عن الأخرى. نعم.
يعني
لا يقال، يعني أنا أخشى ما أخشى من تقول بقى الطاقة ليست مخلوقة.
لا هي مخلوقة، مثلا
هذا كل مخلوق مادي يا أخي.
يا أخي
اكتشفوا أخيرا أن
المادة والطاقة شيء واحد، وأن المادة تحول إلى الطاقة.
لا يزال من
المختلفين.
لا
يزال من المختلفين. بالنسبة لرفع اليد للسلام، السلام، أنت قلت إذا كان أتى من أمام الصف يرفع فيه قليلا، وإذا أتى من صف من وراء الصف يرفع أكثر حتى يبين. طيب بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريك يعني الرد، حركة الرد، ألا يفهمها ويسر إليها من هو في يعني من أتى من خلف الصف دون أن يحتاج إلى مبالغة في الرفع؟
ما ينتبه إلى مجرد تحريك الرأس، لأنك ستسأل تحريك اليد أظهر الإشارة ولا الرأس؟ يجب أن تتلج الأخرى رؤية الرأس حينما تحرك من أمام أظهر ولا من خلف؟
من
أمام. هذا هو يعني القضية. نعم لا لا كنا معه ولا. المهم أنه يعني المسلم حتى لو كان عاميا يجب أن يكون كيسا فضلا فقيها، ولو كان عام يعني يقدر الأمور، يقدر الظروف التي هو قد يكون فيها. فجاء أمام المصلي قال له السلام عليك، المصلي يعرف أنه إذا عمل هكذا فهم المصلي لأنه رد السلام، لكن جاء من الخلف أو سلم من بعيد فما يكفي في مزاج إلا أن تكون إشارة أجلى وأظهر وأوضح.
معناته الإشارة ممكن تكون خارج الصلاة.
بالنسبة للصلاة يا شيخ، هل يشترط أو هل يبطل الصلاة إذا لم يتلفظ الإنسان بالأمور الواجبة أو الأركان التي يعني يكون فيها قول؟ هل يبطل هذا لأن بعض أهل العلم يقول أنه يبطل الصلاة؟
حدد ما هو الشيء الذي يبطل أو لا يبطل.
إذا لم يسمع المصلي نفسه مثلا سورة الفاتحة فإن صلاته باطلة، هل هذا صحيح؟
أنت تقول إذا لم يسمع، أم تريد أن تقول إذا لم يحرك لسانه؟
لم يسمع يا شيخ من بعد أولى. إذا
لا
يعني شيخ إذا ما أسمع أقصد الحالتين يعني الأولى أعم من الثانية. شيخ الأولى أعم من الثانية، تدخل هذه الأولى
الأولى أعم من الثانية.
نعم.
الأولى إيش هي؟
إنه يسمع نفسه.
طيب.
وأما الثانية هذه
أخف
يعني.
أي أهم الأولى أم الثانية؟
عندي يعني؟
عندي الأولى عندي.
الأولى
الثانية.
طيب الثانية نعم.
طيب.
أرجو السؤال.
الله يجزيك. أنت ناسا من تحت يجي. تعبيرك أن يسمع نفسه قد يصح أحيانا ولا يصح دائما، أما تعبيرك الثاني أن يحرك لسانه فهذا قاعدة مضطردة. قد يكون هناك إنسان سمعه فقير
بل هو أصم لا يسمع صوته في أذنه، لكن يعرف أنه محرك لسانه. فتحريك اللسان هو كناية عن أنه قرأ، فيمكن أن نقول قرأ فلان وأسمع نفسه، وقرأ فلان وما أسمع نفسه. إذا كان الثاني ما أسمع نفسه لصمم في أذنيه فهو قارئ، وإذا ما أسمع نفسه ولا صمم في أذنيه بل صمم طبيعي جدا فهو لم يقرأ كما ينبغي، لأنه تعرف في الأحرف العربية لا مخارج، يختلف مخرج عن آخر. ولذلك العبارة الدقيقة هو أن يحرك لسانه، وهذا التعبير هو الذي جاء القرآن قال لا تحرك لسانك لتعجل به، لا تحرك لسانك.
كمل الجواب وبعد العشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. فيصل للإنتاج الإسلامي يقدم
صغيرة الوالد حجرة الله. يقال أنكم تقولون بأقوال لم تطرقوا إليها كالقول بتحريم الذهب المحلق وإعادة الحاج إلى إحرامه إذا لم يطف طواف الإطاوة قبل الغنب ومجيد، والقول بإيجاب إلقاء الكلام. أرجو توضيح جزاك الله خير.
أما القول بإيجاب السلام فقد سبق عليه الكلام، أما المسألتان الأخريان فجور، لأن من خطتي ألا أقول رأيا ولا أتبنى فقها إلا إذا قد سبقت إليه، وكل من المسألتين المذكورتين في السؤال أنا وهو القول بتحريم الذهب المحرم على النساء، والقول الآخر أن يعود من رمى رمية الجمرة الكبرى يوم النحر ثم تحلل ولبس قميصه أو ثيابه ثم دخل عليه النساء ولم يطلب طواف الإفاضة، فهذا القول وذاك أولا قام على أدلة شرعية انتهينا إليها ووقفنا عندها، وثانيا وهنا الشاهد فلكل من هاتين المسألتين لي فيهما ثلاث، وقد بينت ذلك بيانا شافيا في كتاب ما يتعلق بالذهب في أعمال الإنفاق وبخاصة في الطبعة الجديدة التي صدرت أخيرا، وقد رددنا فيها على بعض من يزعم أنه من أهل السنة ولكنه يعقد حقدا عريضا على بعض أهل السنة ويحاول أن يتتبع عصباته وأن يشهر به بين الناس بزعم أنه خالف الإجماع ويرد نظره عن كل النصوص التي كنا ذكرناها، لأننا لم نقل بتحريم الذهب المحلق نحن فقط، بل قد سبقنا إليه جماعة من السلف الصالح وبصورة خاصة الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. أما المسألة الأولى الأخرى المتعلقة بالرجوع إلى الإحرام فذلك مفصل في رسالته الحج والعمرة على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، فمن كان يريد الحق على الإنفاق رجع إلى ذلك على الأقل لكي لا يتهم الأبرياء لأنهم خالفوا الإجماع كما يدعي ذلك الحاقد الفاسد. أما هل اقتنع أو لم يقتنع
الله حشيد كل إنسان، أما أن يبتلي ويشهد فهذا بلا شك أمر خطير جدا من ناحية الإسلامية، لأن من كان مسلما فيما ليس فيه كان من الله عذاب شديد يوم القيامة. وفي القرآن الكريم فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. هذا جواب هذا السؤال.
فضيلة الوالد حفظكم الله، ما حكم الصلاة خلف بعض الأئمة الذين تقع لهم أعمال شركية كسؤال الله بجاه النبي وما شابه ذلك وجزاكم الله خيرا؟
تكلمنا عن هذه المسألة في بعض المجالس، ولا أدري الآن الوقت قارب الساعة التاسعة، يكفينا من خمس دقائق نتكلم فيها حول هذا السؤال. أولا، لا يجوز المبادرة كما تكفير بعض أهل البدع بمجرد وقوعهم في شيء منها قبل أن تقام حجة العلماء عليهم، بما عرف من قواعد الشريعة أن الكفار كفر براحل لا نحكم لهم بنار إلا بعد أن تقوم حجة الله عليهم، كما في قوله تعالى كما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا دخل النار، أيضا أن لم يدخل النار هو الذي تبلغه الحجة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن بها. على هذا قدماء المسلمين قاطبة، ولذلك السلف الصالح في عقائدهم التي ورثها الخلف عنهم يقولون بصحة الصلاة وراء كل ضر وفاجر، وبالصلاة على الميت سواء كان ضرا أو كان فاجرا، ولا يكفرون من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد أن تقوم أو تقام حجة الله عليه. إذا عرفنا هذه الحقيقة ورأينا بعض الفوائد الإسلامية قد وقعوا في بدع شركية محضة لا مجال لأن تفسد بغير الشرك، فلا يجوز المبادرة إلى التكفير إلا بعد إقامة الحجة. وأنا أعتقد أن الحجة بالنسبة لكثير من الناس وبخاصة منهم الأعاجم الذين لا يفقهون في البلد العربية، وبخاصة منهم الذين لم يسبق أن هدوا هم أو آباؤهم إلى الإسلام كالأوروبيين والأمريكيين وغيرهم، هؤلاء ليس من السهل أن يقال قد أقيمت سنة الله عليهم فهذا هو كلام الله يتلى عليه الليل النهار. أنتم تعلمون أن كثيرا من العرب المسلمين لا يفهمون كلام رب العالمين، فكيف نظن بالأعاجم الكفار أنهم فهموا القرآن وقامت حجة الله عليهم؟ هذا أولا. وثانيا، أن بعض البدع ليست شركا وإنما يمكن اعتبارها خطأ أو ضلالا أو بدعة، لأن الشرك أمر عظيم كما قال ربنا في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغسل ما دون ذلك من الوساء والنصاب السابق أدوار السشوار، وهو يتوسلون بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بلا شك خطأ مخالف السنة، وهذا له بحث طويل وقد جاوز
مخلوق. شبك أن نسمع هذا كثيرا في بلادنا السورية، ولنا مجادلات ومناقشات مع بعض المتبع الضالة، فكان أحدهم يعالج القضية بعقله الأعرج المنحرف، فيقول أنه الإنسان إذا كان له حاجة عند أمير أو وزير، هل يأتيه ويطلب منه حاجته أن يقضيها، أم يدخل بينه وبين ذلك الأمير واسطة؟ فكنا نقول لهم إن لا بد من واسطة، لكن ايش رايك الامير الذي ليس بحاجه للواسطه ويقبل ويفتح بابه لكل الناس ان يخاطبوه وجها لوجه وان لا يرسل واسطه بينه وبينهم، هل هذا افضل عندك ام الامير الذي لا بد من واسطه يفكر قليلا المسكين ويبتدع لضلاله على تردد، لكن لا يسعون يقول خاصة حينما أذكره بعمر بن الخطاب الذي أطلق عليه بعض المعاصرين وكذب إنه أول ديمقراطي في الإسلام، وهم يعنون بالديمقراطية كما تعرفون العدالة، عمر الخطاب هو أول ديمقراطي في زعمهم، أما أبو بكر وأما الرسول الذي رباهم فلم يكن أول ديمقراطي في التعبير. الشاهد فإنما نذكر هؤلاء الضالين لأن عمر الخطاب كان يأتيه البدوي ويقول له يا عمر حالتي كذا وكذا، ماذا ترى هذا أفضل؟ وإلا هذا الأمير الذي ضربت به المثل فلا يسعه إلا أن يقول أن عمر أفضل، فنقول لهم يا مشاكين يا ويلكم لقد شبهتم رب العالمين للأمراء الضالين وأبيتم أن تشبهوه بعمر العادل الحكيم، ولو أنكم شبهتموه لكنتم في ضلال مبين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو سميع بصير، فكيف وأبيتم أن تشبهوه بعمر وشبهتموه بالظلمة؟ أما يكفيكم هذا تنبيها في ضلالكم في توسلكم إلى الله للنبي عليه الصلاة والسلام سبا عن توسلكم لمن دونه مقاما ومنزلة، فيسقط في أيديهم كما يقال. هذا النوع لا شك فيه أنه شرك أكبر، لكن هناك نوع من التوسل ليس من هذا القبيل إطلاقا، فقد جاء عن بعض المعروفين بتمسكهم بالكتاب والسنة أنهم جوزوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط دون كل الأنبياء دون كل المخلوقات، تمسكوا بحديث البرير منهم العز بن عبد السلام منهم الإمام الشوكاني الذي خالف مذهبه مذهب الزيدية وانتمى الى الكتاب والسنة ولم يرضى بديلهما شيء اخر، بل قد روي عن الامام احمد امام السنة انه قال بالتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم وقوفا منه عند حديث او ظاهر حديث الضرير. هل نقول في هذا النوع الثاني ممن اجاز التوسل وان كنا لا ندين الله به أنهم تركوا الشرك أو وقعوا في الجواب؟ لا، إذا التوسل للمخلوقات له حالتان، من توسل مشبها خالف المخلوق فهو الكفر بعينه، ومن توسل ظالما منه أن هذا عليه دليل هو حديث الأعمى فيخطأ
ولا يضلل فكيف يكفر؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكرت يا شيخ أثناء كلامك عن التصوير كلام عن صورة الفيديو أنها شد حرمة، وهل في ذلك أيضا التلفزيون؟ وعندي تعليق على ذلك إذا أمكن.
ما هو الفيديو؟
نعم.
هو التلفزيون ليس هو الفيديو، يعني لا أدوم ما ناتج من آخر.
طيب.
أي فرق؟
هناك شيخ إذا يعني حتى ما نعلم فيه بالنسبة للتصوير الفيديو أنه تصوير ذبذبات أو أمواج كهرومغناطيسية، والصورة التي تظهر على الشاشة ليست صورة.
هذه الفلسفة التي أضلت المسلمين، يا ترى مكلف المسلم أن يعرف هذه الفلسفة أن ينظر فقط هذه صورة ولا ليست صورة؟
لكنها ليست على رقم وليست على يعني صورة مادية، وإنما هي أشبه ما تكون الأشباح.
أنت الآن ولما أخذ تحكي كلاما تخالف المادة تقول ليست مادية، وإذا هي مصورة في ايش؟ في الهواء، وان في عندك اشرطة وعندك اجهزة، هذه ليست مادة.
الضوء ليس مادة
هذه، واذا
طاقة
والطاقة ليست مادة.
والله حتى ما تعلمنا مجال تخصصي ان الطاقة مادة يعني متغيرات، فيمكن للطاقة ان تدخل المادة.
اين قرأت هذا الكلام؟ في كتاب الله ولا في حديث رسول الله ولا في كتب النصارى؟
وهذا العلم اسمه ذلك ما ادري.
المسألة هي نظرة ثانية.
لا خلاص، العلم يثبت ذلك ويقول انه ليس مادة.
يقول ان الطاقة شيء.
لا عجبني. يقول العلم ان الطاقة ليس مادة.
نعم.
فلن يقول كل شيء مادة، ولذلك أنكر وجود الله لأن وراء المادة. كيف تقول أنت تقول لا ما هو طاقة؟ الطاقة ما هي مادة؟ كل شيء هو مادة، لكن طبعا هذه المواد تختلف إحداها عن الأخرى. نعم. لا يقال، يعني أنا أخشى ما أخشى أن تقول بقى الطاقة ليست مخلوقة.
لا هي مخلوقة، مش
هذا. كل مخلوق مادي يا أخي.
يا أخي اكتشفوا أخيرا أن المادة والطاقة شيء واحد، وأن المادة تحول إلى الطاقة.
لا يا جماعة، أنا ما أقول شيء.
رفع اليد للسلام، رد السلام. أنت قلت إذا كان أتى من أمام الصف يرفع فيه قليلا، وإذا أتى من صف من وراء الصف يرفع أكثر حتى يبين. كيف بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريك يعني الرد، حركة الرد، ألا يفهمها ويتلف إليها من هو في يعني من أتى من خلف الصف؟ هو يعني يحتاج إلى مبالغة في الرفع.
ما ينتبه إلى مجرد تحريك الرأس، لأنك ستسأل تحريك اليد أظهر الإشارة ولا الرأس؟ يجب أن تحتاج إلى أخرى. رؤية الرأس حينما تحرك من أمام أظهر ولا من خلف؟
من
أمام. هذا هو يعني القضية.
معهم
الاثنان معهم ولا لا؟ لا كلنا معهم. المهم أنه يعني المسلم حتى لو كان عميا يجب أن يكون كيسا فضلا فقيها، ولو كان عام يعني يقدر الأمور، يقدر الظروف التي هو قد يكون فيها. فجاء أمام المصلي قال له السلام عليك، فالمصلي بقى يعرف أنه إذا أمن هكذا فهم المصلي لأنه رد السلام، لكن جاء من الخلف أو سلم من بعيد فما يكفي في ذلك إلا أن تكون إشارة أجلى وأظهر وأوضح.
مع هذه الإشارة ممكن تكون خلف أخر إلى الصلاة.
بالنسبة للصلاة يا شيخ، هل يشترط او هل يبطل الصلاة اذا لم يتنصر الانسان بالامور الواجبة او الاركان التي يعني يكون فيها قول؟ هل يبطل هذا الشيء؟ لان بعض العلم يقول انه يبطل الصلاة.
حدد ما هو الشيء الذي يبطل
يعني إذا لم يسمع المصلي نفسه مثلا سورة الفاتحة فإن صلاته باطلة. هل هذا صحيح؟
أنت تقول إذا لم يسمع أم تريد أن تقول إذا لم يحرك لسانه؟
لم يسمع يا شيخ من بعد أولى إذا
لا
يعني شيخ إذا ما أسمع أبتدى الحالتين يعني الأولى أعم من الثانية شيخ الأولى أعم من الثانية تدخل هذيك الأولى
الأولى أعم من الثانية الأولى إيش هي؟
إنه يسمع
طيب
وأما الثانية هذه أخف يعني
أي أهم الأولى أم الثانية؟
عندي يعني
عندي كل عندي
الأولى
الثانية
طيب الثانية نعم
طيب
أرجع والسؤال
الله يجزيك أنت ناسا من تحت يجي تعبيرك أن يسمع نفسه قد يصح أحيانا ولا يصح دائما أما تعبيرك الثاني أن يحرك لسانه فهذا قاعدة مضطردة قد يكون هناك إنسان سمعه فقير بل هو أصم لا يسمع صوته في أذنه لكن يعرف أنه يحرك لسانه فتحريك اللسان هو كناية عن أنه قرأ فيمكن أن نقول قرأ فلان وأسمع نفسه وقرأ فلان وما أسمع نفسه إذا كان الثاني ما أسمع نفسه لصمم في أذنيه فهو قارئ وإذا ما أسمع نفسه ولا صمم في أذنيه بل صمم طبيعي جدا فهو لم يقرأ كما ينبغي لأنه تعرف في الأحرف العربية لا مخارج يختلف مخرج عن آخر ولذلك العبارة الدقيقة هو أن يحرك لسانه وهذا التعبير هو الذي جاء القرآن قال لا تحرك لسانك لتعجل منه لا تحرك لسانك
كمل الجواب وعلى العشاء